بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وفقه الله قوله بالتلذذ، وهذا في حديث ابن عباس: إنما البدل على من نقض حجه بالتلذذ. قال بمعجمتين هو الجماع. قوله من حبسه عدو، عدو بفتح العين المهملة وضم الدال المهملة أيضا والواو عدو، كذا في نسخ الكتاب وفي رواية أبي ذر في صحيح البخاري، ورواه الأكثر بضم العين وسكون الذال المعجمة والراء. من حبسه عذر، يعني الرواية المشهورة عذر، وفي رواية أبي ذر عدو. وقول من حبسه هذا يدل على أن الحصر ليس بالعدو فقط ما دام أنه قد جاء بالعذر. مكان الواو والمحصر، الواو المحصر. قال مسألة: هل يلزم المحصر عند التحلل الحلق أو التقصير؟ يعني هل هذا واجب في حقه؟ ذهب أبو حنيفة ومحمد بن الحسن والشافعي في قول وأحمد في رواية إلى أنه لا يلزمه ذلك، لأن الله تعالى أمر بالهدي ولم يأمر بغيره، فالله عز وجل يقول: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، يعني من حصر لا يلزمه إلا الهدي. لم يذكر في الآية لا الحلق ولا أيضا التقصير. وذهب مالك والشافعي في قول وأحمد في رواية إلى وجوب ذلك، أنه يجب عليه أن يتحلل بالحلق أو التقصير مع ذبح الهدي. قال: وحديث المسور في الباب يدل على ذلك، حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بذلك. حديث المسور فيه نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك، وقبلها قال: قوموا فانحروا ثم احلقوا، وهذا واضح في الوجوب. قال: وهذا هو الصحيح، وهو ترجيح العثيمين. ونكون بهذا قد انتهينا من مسائل الحج، ويبقى معنا الهدي والأضاحي. وهنا فائدة ذكرها الشوكاني رحمه الله في شرحه، وأنه عقب على المصنف أن الذين يكتبون في الحج يختمونه بزيارة المسجد النبوي أو بزيارة قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والمؤلف لم يذكر ذلك ولم يشر إلى ذلك في الأحاديث. ثم تكلم الشوكاني بكلام طويل خلط فيه وخبط رحمه الله تعالى، وتابع بعض الأشاعرة الذين يميلون إلى التصوف من الفقهاء، والذين يجعلون زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم من العبادات ولو كان مع شد الرحل. وقد رد هذا أهل العلم وبينوا أن هذا من البدع والمحدثات. فقلنا هنا تلخيصا لتلك الصفحات الكثيرة التي كتبها الشوكاني وسرد فيها أدلة كثير منها ضعيف، قلنا ذكر الشوكاني هنا مسألة وهي زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وخلط فيها أيما تخليط عفى الله عنا وعنه. ولا بد أن تنتبه، فهناك زيارة القبر وهناك زيارة المسجد، فلا تخلط بين المسألتين، فهذه لها أحكامها وهذه لها أحكامها. قال: والخلاصة في هذه المسألة أن عندنا مسألتين، أن عندنا مسألتين أو مسألتان، عند من؟ أن عندنا مسألتان أو مسألتين، ها؟ مسألتين، في خلاف ولا بالإجماع؟ ها عند من؟ هات يا أبا أحمد أنقذهم. مسألتين بلا شك، ها. أن عندنا مسألة، لأن هنا عند ظرف وهو متعلق بخبر أن مؤخر مقدم، ومسألتين اسمها منصوب لأنه مثنى. قال: الأولى شد الرحل لزيارة المسجد النبوي، وهذه عبادة عظيمة أدلتها معلومة في الصحيحين وغيرهما، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، ومنها قال: ومسجدي هذا. ولكن لا علاقة لها بالحج، وكثير ممن يكتب من الفقهاء الذين هم إما أشاعرة أو لهم علاقة بالأشاعرة والصوفية يعتبرون زيارة المسجد النبوي والقبر من لوازم الحج، ويستدلون بأدلة مكذوبة وبعضها لا أصل لها: من حج ولم يزرني فقد جفاني، وهي أحاديث باطلة وليست من مناسك الحج. يعني لو أن الحاج ذهب إلى مكة وحج ورجع ولم يذهب إلى المدينة ولم يزر المسجد النبوي، هل عليه شيء؟ الجواب: لا شيء عليه. لكن بما أن السفر إلى تلك البلاد فيه مشقة وبذل نفقة، لو أن الإنسان ذهب فهي فرصة، قد لا يستطيع أن يشد الرحل من اليمن إلى المسجد النبوي، لكن لا يعتقد أن هذا له علاقة بالحج أو من لوازم الحج أو من أعمال الحج. قال: ولكن متى تيسر للعبد زيارة المسجد النبوي فعل، ولو بشد رحل لحديث: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ومنها المسجد النبوي الحديث، والحديث جاء عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. والثانية، المسألة الثانية، زيارة قبره الشريف صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذه مشروعة إن لم يكن فيها شد رحل أو مخالفة شرعية. مثل ماذا المخالفة الشرعية؟ مثل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أو الاستغاثة به أو التمسح بجدران قبره أو ما أشبه ذلك مما يصنعه أهل البدع والأهواء. قال: أو مخالفة الشرعية عند زيارته، فمن كان في المدينة النبوية وأراد زيارة قبره صلى الله عليه وسلم فله ذلك، لكن لا ينوي الزيارة من مكة أو ينويها من اليمن، لا، زيارة القبر لا يشرع معها شد الرحل، لكن وصل إلى المدينة وزار المسجد وصلى فيه وزار مسجد قباء ثم عزم أن يزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام جاز له ذلك. قال: وأما شد الرحل لأجل ذلك أو اعتقاد أن ذلك من لوازم الحج والعمرة فهذا من المحظور، وقد بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكذا ابن عبد الهادي وغيرهم. ابن عبد الهادي له كتاب اسمه الصارم المنكي في الرد على السبكي، فند هذه المسألة أيما تفنيد، وقد حققه بعض طلبة الشيخ مقبل رحمه الله تعالى القدامى الذين ذهبوا مع الذاهبين، وأظنه بتحقيق عقيل المقطري، صار من أهل الأهواء والتحزب. هذا الكتاب من أحسن الكتب في بيان هذه المسألة، الأحاديث التي فيها زيارة النبي قبر النبي صلى الله عليه وسلم والرد على السبكي وعلى من هو على شاكلته من الصوفية الذين يعتقدون أن زيارة قبره من الواجبات شد الرحل إليه. ولهذا تجد المتصوفة كما يقال يتكبكبون في المدينة، إذا ذهبت المدينة سترى أعداد هائلة من المتصوفة أكثر من غيرهم، وإذا فتحت الروضة ستجدها ممتلئة بأولئك المتصوفة الذين يقعون في الشرك الواضح، يستغيثون بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وليس المشروع إلا زيارة قبره بدون شد رحل والسلام عليه والسلام على صاحبيه أبي بكر وعمر، ثم الانصراف، كما أنك تزور قبور المسلمين فتسلم عليها وتنصرف. قال: وكذا ابن عبد الهادي وغيرهم، وهكذا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى له كلام طيب في بيان هذه الأحاديث وردها في كتابه السلسلة الصحيحة في أكثر من موضع، وقبل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى المجلد 27 233 وهكذا 252 إلى 255. ونكون بهذا قد انتهينا من كتاب المناسك، لم يبق إلا الهدي والأضاحي، وإن شاء الله سيكون الهدي والأضاحي في رسالة مستقلة نحاول أن نأخذها فيما بقي من العشر وفي أيام التشريق، وإن بقي شيء بعدها، وهي ستكون في كل الثلاثة دروس، الظهر والعصر والمغرب والعشاء، أو بين مغرب وعشاء. ولله الحمد قد قطعنا هذا الشوط، ولو كان الدرس لغير هذه المناسبة لتأخرنا فيه، ولكن العزيمة تشتد بالمناسبة. وصلنا في هذا الموضع قبل الهدايا أو الهدي والأضاحي إلى 235 حديثا، يعني بما حذف وما أضيف. وأيضا وصلنا في هذا الموطن في آخر فائدة كتبناها إلى 600 تعليقة. وأما الصفحات فإن شاء الله بعد أن يكتب ويرص. وهذا الدرس كما تعلمون هو على عجل، ربما فيه بعض الأخطاء والزيادات وبعض الأشياء التي قد يحتاج إلى تنبه ومراجعة وإيضاح أو تنبيه، ولكن إن شاء الله بعد أن يكتب ويرص يراجع. ولعله سيكون ضعف كتاب الصيام، ضعف كتاب الصيام الذي قد طبع، يكون هذا ضعفه أو أكثر قليلا. وأما الهدي والأضاحي فيجعل في رسالة مستقلة، يجعل في رسالة مستقلة.